واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن تقسيم المقاصد. تقسيم المقاصد، كلامنا في المرة السابقة عن مدى الحاجة لعلم المقاصد، وبينا فيها أن لكل واحد منا الواعظ العالم المجتهد له نصيب من علم المقاصد، لأنه من المقاصد أن يؤدي دوره على أكمل وجه ولا يأخذ نتفا من علوم الشريعة ويترك صلب علوم الشريعة. اليوم لما سنتكلم، لأن كثير من أبنائنا الطلبة أرسل إلينا أن يريد يكون في أمثلة كثيرة جدا حتى يتضح المقال فيها. أولا، أنا لا أكثر بالمثال لسببين رئيسيين. السبب الأول أن الغالب يرى أن في المثال فتاوى، أنا بذكر المثال على سبيل الفتوى، فبيأخذ المثال على أنه فتوى استفتاها فأفتيت له فيعمل بما فيها، وقد لا يكون الكلام على هذا النسق. الأمر الثاني، ربط المثال بالقاعدة التي نتكلم فيها، فإذا وردت القاعدة في مسألة أخرى أو في محل آخر يكون الطالب في منطقة تسمى حيس بيس. المثال الأصل فيه التعريف، الأصل فيه فهم المقال، ليس حصر المقول، ما بيحصرش فيه الكلام. عشان كده دايما بنقلل ذكر الأمثلة، وهذا منهج علماء الشافعية أو علماء الجمهور أو علماء المتكلمين على تسميات ثلاثة لمدرسة من مدارس التأليف في أصول الفقه. فتقرأ في كتبهم قواعد مجردة والأمثلة فين فين يضرب المثال، لأن الأصل تحديد القاعدة وبيان الأصل حتى يقعد الأصل أينما كانت له حاجة فيه، عشان ما يربطش القاعدة دي بالمثال الفلاني، بخلاف منهج الأحناف يأتون بالمثال ثم يستخرجون منه أصولا، فهذه خاصة فقط بمنهجهم، ولهذا سمي منهج الأحناف، لأن الأمثلة التي تأتي على فقه الأحناف لن تجدها إلا في كتبهم. أما الذي يريد أن يتكلم في الفتاوى فيلزمه أن يكون متحررا أو مطلقا كما يقال، وليس مقيد، ليس مقيدا بمذهب معين أو بقواعد لمذهب معين، لكن يكون مطلع على باقي القواعد. لكن سنضرب مثال أو اثنين يعني حتى نتعرف به على المقال فقط، لأن الأهم لا تعتبر هذا الكلام فتوى، فالفتوى تخص مستفتيها عشان ما تنقلش على أنها من الفتاوى، ده أهم شيء. وطالب العلم اللي عايز يتبحر في علم المقاصد ما يقصرش هذا المثال على القاعدة أو على المقصد أو على الكلام الذي يقال، المبحث الذي نتكلم فيه في المقاصد، بل يجعل الكلام كلاما عاما ويفك رموز هذا الكلام بالمثال الذي سيضرب إن شاء الله وقدر. قلنا في المرة السابقة أن المقاصد كلمة جمع مفردها مقصد، والمقصد بمعنى الغاية، والغاية هي هدف، والهدف يحدده قولة ابن القيم التي صنف فيها الناس، ذكرها في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين. الناس مع الشرع على صنفين، صنف يقع تحت ماذا قال، وصنف يقع تحت ماذا يريد من قوله. ماذا قال يسمون بالنصيين، وهم مذهب الظاهرية، مذهب داود الظاهري. ماذا يريد، هذا هو الأصل، هذا هو محل دراسة علم المقاصد، الغاية من النص الذي ورد. لما تسمع نص قرآني أو نص من السنة، ليست القضية حرفية النص، قسم العلماء كما ذكر الغزالي والشاطبي أن النصوص إما ملفوظة وإما ملحوظة، إما ملفوظة باللفظ اللي احنا بنسميها في علم الأصول المنطوق، أو ملحوظة باللحظ، واللحظ يسموه علماء الأصول الفحوى المفهوم اللي هي بين السطور، ماذا أراد صاحب النص من هذا النص. مقصد علم المقاصد الجزء الثاني، ماذا أراد من النص. ليست القضية كما يقول البعض، نحن لا ندخل في إرادة الشارع حتى نعلم مراد الشارع من هذا الكلام، لا، القضية ليست هكذا، لكن القضية أن الشارع أنزل شرعه بنصوص عربية كما قال في أكثر من 70 موضع في القرآن بلسان عربي مبين. اللسان العربي المبين بيّنت الآيات فيه أن فيه صفتين، صفة اسمها لسان عربي وصفة البيان. طيب طالما أن اللسان عربي فالألفبائية العربية معروفة اللي بنسميها التراكيب، التراكيب إما أن تركب ألفاظا وإما أن تركب جملا. يبدأ التركيب بالألفاظ، تقول كاف تاء باء كتب. طيب في تراكيب أخرى اللي هي بنسميها مش تراكيب الحروف، تراكيب الألفاظ بقى، كتب محمد الدرس، هذه جمل، فإن كانت مركبة من أحرف تسمى ألفاظ، إن كان مركبة من ألفاظ تسمى جمل. فتبدأ العربية باللفظ ثم الجملة ثم الشيء الثالث اللي يهمنا الاستعمال، استعمال هذه الجملة. لما كانت العربية تنطق ملفوظا بنطق ويراد منه أمرا آخر للاستعمال، قد يكون حقيقة، قد يكون مجاز، قد يكون عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، قد وقد قد وقد، يبقى إذن اختلف من التركيب إلى الاستعمال، هذا هو المراد. النصوص المنطوقة نصوص لا تتغير، وده مقصدي لما ذكرت كلمة الإمام الغزالي لما يذكر أن إنسان وعاء للعلم، هي في نفس الكلمة نفس الجملة هي ذم ومدح، يمدح من باب أنه حافظ واعي، ويذم من باب أنه لا يفهم ما يعين. فكان أهل العلم قديما على أدب جم، لما يكون إنسان حافظ لا دراية له في حفظه، احنا أكم الآن يحفظ القرآن وكتب السنة السبعة، بخاري ومسلم ترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه وموطأ مالك، أكم صغار يحفظون هذا الكلام. طيب درايتهم في هذا الكلام، هذه القديم، هذه القديم، النصوص محفوظة، محفوظة بالدواوين. طيب فهم هذه النصوص، إدراك هذه النصوص، هي دي الغاية، هي دي المقصد. ماذا أراد من القول، ماذا أراد من القول، لا تكن وعاء للنص فقط، ولكن كن مدركا لما تعي، خليك مدرك للشيء الذي تعيه، لأن نحن في أمس الحاجة للمدرك لا للحافظ، وإلا فكتب السنن حافظت لنا هذه الأمور. نرضى من نصار من الطبعات، نقول لك لما جيب كتاب فتح الباري هذه الطبعة القديمة، يعني أقدم الطبعات بالنسبة للطلاب الآن طبعة السلفية، بالنسبة للناس اللي دخلتنا يعني شوية لقدام هيقول لك الطبعة البلقية أو الميمنية أو الخيرية، الجديد هيقول لك الطبعة السلفية، بعد كده هيبقى فيها وفيها، خلاص أغنتنا هذه الصحف والدواوين، أغنتنا خلاص، حفظت لنا السنن بفضل الله تبارك وتعالى. تعال بقى نفهم الموجود في الديوان ده إيه، هذا هو مقصدي من الكلام، ليس مقصدي ماذا أراد من قوله أن ندخل في إرادة الله عز وجل. إن وجدت بعض الأسئلة التي وردت تقول وهل هذا دخول في إرادة الله سبحانه وتعالى، لا لا، هذا ليس كذلك، وما قصدت ذلك، وما قصد أحد كتب في المقاصد هذا الكلام، لكن قصدنا فيما وراء النصوص، فيما بين الألفاظ، فيما بين تراكيب النص. خلاص مثلا لما تسمع قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا الربا، المنطوق يكون فيه الكلام أكل الأموال، وهل هذا يعقل؟ تلف لك 100 جنيه كل يوم الصبح تاكلها؟ والقضية أن في فحوى النهي الوارد في الآيات يدخل فيه مثلا: ولا تأكلوا أموالكم، في الآية دي كل العقود المحرمة 42 عقد في كتب الفقه: عقد الغبن، عقد الغرر، عقد الجهالة، عقد الربا، يدخل فيه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأن ليس المقصود أنك تأكل كل يوم ورقة ب 100 جنيه، لكن المقصود أنك بتتكلم لماذا ذكر الله عز وجل هذا النص. كذلك: ولا تأكلوا الربا. هل الربا اللي هي أضعاف مضاعفة بتؤكل؟ لا. قال أهل العلم كالطبري مثلا، ورجح هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن المقصود في عدم أكل الربا من بدايته إلى منتهاه. إيه البداية وإيه المنتهى؟ من كسب المال إلى إنفاقه. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: لعن الله في الربا خمس: آكله وموكله وشاهديه وواسطة وكاتبه. خمسة ملعون في الربا. طب هو الآية قالت بس اللي بياكل الربا، إيه اللي دخل الخمسة؟ يسر لك عملية الكسب. فمن البداية بقى لغاية لما تصل إلى إيه؟ للإنفاق. مع أن الآية قالت: ولا تأكلوا الربا. خلاص، هذا هو مقصد مقاصد الشريعة، ليست المقصود من إرادة القول أن ندخل في إرادة الله عز وجل، هذا محال ولم يقل به عاقل. لكن دماغك أنت راحت له شوية عشان الموضوع في فارق شوية، دايما بنقول اصبر لغاية لما نكمل باقي محاضراتنا لا تفهم منه شيء. كنت أحسب أن المحاضرات في أصول الفقه صعبة المنال، إلى أن استوقفوني الأخوات وأنا داخل المسجد أكثر من مرة، يفهمون أصول الفقه ويتكلمون فيما بينهم ويدرسونها لبعضهن البعض. قلت يعني الشباب تشتكي من أصول الفقه والبنات لا. فالقضية أصبر لعلك تفهم لما نصل إلى آخر الموضوع، إن شاء الله ممكن تفهم إيه المراد من هذه الدورات. في خلافة عمر رضي الله عنه، الحديث في دواوين السنة، جاءت امرأة تشتكي لعمر زوجها. أنا أحاول أمثل بأمور بعيدة شوية عشان برضو ما أقعش في الفتاوى، عشان ما تقولش دي فتوى يعني. لأن المرة اللي فاتت لقيت ورقة: هو أنت مولانا بتقول بسنية غسل الجمعة؟ يا أخي ده قول الجمهور، إيه أحمد لما يقول بقول الجمهور يعني؟ لا، أصل الإمام أحمد قال كذا. أنت خلاص، الإمام الشافعي، إمام مالك، أبو حنيفة قال كذا. أصل أنت قلت في حديث العباءة أن سنة. قلت يا أخي أنا مثلت بها أن سنة، قلت أن من هذا الحديث قالوا بالسنية وقالوا بالوجوب، والذي قال ذلك ابن حجر في شرح فتح الباري. لو ترجع يعني المحاضرة مسجلة صوت وصورة. أنت ليه أخذت السنية رغم أن أنا أفتي بالسنية؟ بسنية غسل الجمعة، هذا قول الجمهور وهذا ما دلت عليه النصوص، سبحان الله. فلماذا أنت تتحجر في الأمر؟ شاهد، كان في هذا المجلس، مجلس عمر رضي الله عنه، كعب بن ثور. فجاءت امرأة تشتكي زوجها تقول: يا أمير المؤمنين، إن زوجي قائم بالليل صائم بالنهار. فقال عمر: نعم الرجل هو. فلما انصرفت المرأة على حيائها قال كعب: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشتكي لك زوجها. قال: أتشتكي الصوام القوام؟ أتشتكي الصوام القوام؟ زاي عليها بالمرأة، فجيء بالمرأة هو كما يقول كعب. فقالت: نعم أنا أشتكي لك زوجي. فقال كعب: هو لا يقربها يا رسول الله. قال: اقضي فيها لأنك فهمت مرادها. قضية: اقضي فيها لأنك فهمت مرادها. قال عليها بالزوج، فجيء بقصة طويلة، فجيء بالزوج قال: إن الله ضرب لك في طيب النساء أربع، إن طاب لكم فأنكحوا من النساء أربع، فلها ليلة من أربع ليالي، فلها ليلة من أربع ليالي، قم وصم في ثلاثة وأت في الرابعة زوجتك. فقال عمر: تقلد قضاء الكوفة بما فهمت قضاء المرأة. وأصبح قاضيا على الكوفة. القضية فهم مراد المتكلم، مش هخش جوه إرادته أنا يعني، عشان حدش يقول لي أنت بتخش بإرادة صاحب القول. لا، احنا بنفهم ما بين السطور. ايه السبب في فهم بين السطور؟ استعمالات اللغة العربية. اللغة العربية كده قد يتكلم المتكلم بكلام وتأتي الدلالة على سبيل اللزوم، أو تأتي الدلالة على سبيل التضمن، أو تأتي الدلالة على سبيل التطابق. واحنا اتكلمنا في الكلام ده في شرحنا للمناهج البيضاء، دلالات الألفاظ إما تكون دلالة لازمة لقوله. لما تسأل أين أنت الآن أقول على سطح الدار، يبقى إذن أفهم لزوما أن البيت له سلم بيطلعني للسطح، ولا فلان ده بيطير هيطلع بالسلم لفوق مش كده. لما أنت أين أنت قل أنا في صحن المسجد. صحن المسجد يبقى المسجد له أعمدة، لأن الصحن في اللغة لا يكون إلا بغطاء، والغطاء لا يكون مرفوعا بلا عمد كالسماء، فلا بد أن يكون فيه أعمدة. يبقى إذن فيه لزوم للقول، مفهوم؟ مع أنه ما قاليش كده، لا تكلم عن الأعمدة ولا تكلم على السلم، ما تكلمش على شيء، تكلم على قضية تانية خالص. فالمنطوق حدد لي شيء وما كان في فحوى كلامه، في فحوى ما نطق به شيء آخر. الشيء الآخر ده هو علم المقاصد، هو ده علم المقاصد، ليس دخولا في إرادة المتكلم، لكن دخولا في ثنايا أسطر ما تكلم به. اللي تكلم به هو ده اللي بندرسه، زي ما تكلمنا في حديث أحمد إنما التصفيق للنساء. قلنا ظاهر المنطوق اللي هو بسميه في المقاصد بقى الملفوظ، صاحب اللفظ يعني، التاني بسميه منطوق. خلي بالك اللفظ بتغير مكان لمكان. الملفوظ إنما التصفيق للنساء، أجي أقول لك يبقى حرام التصفيق للرجال. طب أنت لا جبنا حرام ولا جبنا رجال، منين جبت ده ومنين جبت ده؟ قلنا من مقصد النص، مما كان بين ثنايا النص. إنما حرف قصر وحصر، قصر يقصر ما بعده فيما بعد بعده، ويحصر ما بعده فيما بعد بعده في الحكم. فقصر وحصر التصفيق للنساء فقط، فكانت الإباحة لهن، فما عداهن لا يجوز لهم هذا الفعل، فقلنا يحرم على الرجال. يبقى إذن البحث في المقاصد بحث تحت عنوان كما قال ابن القيم ماذا أراد من النص، ماذا أراد من النص. لما هتسمع من فوائد علم المقاصد سعة الأفق. احنا خدنا في دورة الفتوى وصول ونوازل وضوابط، قلنا على المفتي أن يكون شديد القريحة ذو تجربة. شديد القريحة لابد أن يكون وقاد، ذي نظرية وقادة. هتيجي منين؟ قالوا من التجربة، من كثرة الفتاوى، من كثرة القراءة في كتب الفتوى، من كثرة عرض الأسئلة عليه. طيب منين حيعرف مراد المستفتي؟ من ملامسته للمستفتي، من ملامسته للمستفتي. فقلنا علم المقاصد تنمي قريحة المفتي. علم المقاصد يخليه لما يسمع الكلام ما يردش على اللفظ الذي خرج من فم المستفتي، ربما يريد التلاعب، ربما يريد التلاعب. والأصل في ذلك حديث الرجل الذي جاء للمفتي وقال إني قتلت 99 شخصا هل لي من توبة؟ فقال اذهب أوشكت السماء أن تمطر علينا حجارة من سجيل، فأتم به 100. ولما رأى للعالم بقى صاحب القريحة قال نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاذهب نفس القضية لما جاء رجل لعبد الله بن عباس يسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا. فسأله آخر هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فقال عكرمة سؤال واحد كانت له إجابتان، نعم ولا، ومتضادتين كمان ضد بعض. قال رأيت في الأول اللي قال له لا أنه سيقتل كثير القتل، ورأيت في الثاني أنه سيمتنع، فحض الأول على لا وحض الثاني على ما يؤكد فعله. هكذا يتعامل المفتي مع الفتاوى، عشان مش حكاية تغيير الفتوى، مش حكاية تغيير الفتوى خلاص. وإن غيرت الفتوى فالفتوى تتغير من شخص لشخص بالاتفاق، من شخص لشخص، من عرف لعرف، من عادة لعادة، من حال لحال، من وقت لوقت، من زمان لزمان. هكذا علمنا ابن القيم تتغير الفتاوى بتغير 5 أمور قد تتغير، عشان ما نتلاعبش بأهل العلم ولا نتكلم بهذه الأمور. علم المقاصد بيساعد على سعة أفق المفتي الذي يتصدر للفتاوى. طيب، يبقى المراد من كلامنا في مقاصد الشرع، المراد من ثنايا تركيبات النصوص، عشان ما نقولش المراد ماذا قال أو ماذا يريد من قوله. المركب اللي تكلم به المتحدث ماذا أراد؟ لا، هنكتب ماذا أراد. ثنايا هذا التركيب بقى، عايز يقول لنا إيه؟ عاوز يفهمنا إيه؟ النص، بلاش صاحب النص، تكلم عن النص، عايز النص يفهمنا إيه؟ دراستنا في المقاصد ستكون حول هذه الجزئية. قلت أن اللغة العربية لها استعمالات كثيرة جدا، فبما أن استعمالات اللغة العربية قد يكون فيها المنطوق غير المفهوم، أو المنطوق بخلاف المفهوم، ضد تماما. خلاص، احنا أخذنا مرة في قضية الإعفاء والترك في اللحى، ورد في البخاري 34 حديثا في قضية إعفاء اللحية، إلا أن رأينا الأئمة الأربعة على جواز الأخذ منها. هذه فتوى، عشان ما حدش يقدر يقول أنت بتفتي معاها فتوى، الأئمة الأربعة بيقولوا كده. طب جواز الأخذ منها ليه؟ مع أن الإعفاء ورد، لأن الإعفاء كلمة في اللغة العربية من المتضادات، مشتركة بين معنيين متضادين على لغتين عند العرب. قول زي ما أنت عايز، لغة بمعنى الإرسال والترك، ولغة بمعنى الجز والقص. فأفتى أكثر من 16 صحابيا كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة بجواز الأخذ، على أن غالب لغات العرب من السبعة تقول بالجز والقص. فالقضية قد يتكلم المتكلم بكلام ويراد منه الضد، قد يتكلم المتكلم بكلام ويراد منه عكسه أو شيء آخر أو مشترك معاه. طيب، منين تعددت هذه الألفاظ وهذه التراكيب؟ تعدد استعمالات اللغة العربية، استعمالات اللغة العربية. لذلك لما جاء العلماء قالوا البحث في المقاصد يكون على سبيل قسمين، قسمين اثنين، هي تقسيمات المقاصد، تقسيمات المقاصد. إما أن يكون من المقاصد التي نسميها مقصد الخطاب، أو مقصد الحكم من الخطاب. يعني ايه مقصد الخطاب؟ النهاردة النصوص التي وردت دي، قرآن أو سنة، اسمها ايه الشرعي؟ اسمها خطاب. حتى لما نعرف هذه النصوص نسميها خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، شفنا كده المرة اللي فات. طيب، هل في مقصد من الخطاب؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال نقول لماذا كان الخطاب؟ كان الخطاب لإبداء حكم، كان الخطاب لإبداء حكم. احنا نتكلم في مقاصد الشريعة، القرآن فيه ثلاث مواضيع ما لهمش رابع. لما تمسك القرآن كده من الفاتحة إلى الناس لن يخرج عن ثلاثة مواضيع. ثلثه من حيث المواضيع، مش من حيث الكم، ثلثه من حيث المواضيع تكلم عن العقائد، وثلثه من حيث المواضيع يتكلم عن القصص والأخبار، وثلثه من حيث المواضيع يتكلم عن الأحكام. وده اللي يخصنا، ده اللي يخصنا بنتكلم فيه. فخطاب الشارع في الجزئية الخاصة بالأحكام بنقول بنقسمها إلى مقصدين من المقاصد، مقصد بنسميه مقصد الخطاب نفسه، ولما خرج الحكم بنجيب القسم الثاني بنسميه مقصد الأحكام. خلاص، مقصد الخطاب محل دراسة علم الأصول الأولية اللي هي إيه؟ قالوا الدلالات. هتبص في الخطاب ده بقى، اللي يدل على عام، يدل على مطلق، يدل على مقيد، يدل على كذا، يدل على كذا. فاكرين لما تكلمنا على حكم اللحوم المستوردة تؤكل ولا تؤكل؟ نيجي نبص الحكم اللحوم المستوردة، البعض يبيحها على أنها لحوم أهل كتاب. فرق بين مقصد الخطاب ومقصد الحكم في الآية دي، مقصد الخطاب ومقصد الحكم. مقصد الخطاب جاء الحل فين؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ده مقصد الخطاب اللي متكلم فيه، عن مقصد الخطاب إيه؟ هذه الآية، قلنا هذه الآية عامة ورد العموم وطعام، والنكرة في السياق تعم إيه؟ كل أنواع الأطعمة. طيب، هل الكلام على كل أنواع الأطعمة؟ لا، الكلام على اللحوم، لأن من الطعام المشروب، ومن الطعام المأكول، ومن الطعام المأكول الفاكهة والثمار واللحوم والخضروات و يتعز نوع واحد من أنواع الأطعمة دي كلها اللي هي اللحوم. طيب هل يدخل اللحوم في العموم؟ مش هقدر أخد حكم من حاجة عامة، ما ينفعش. علمنا بتوع الأصول أن الحكم لابد أن يخرج بمخصص. فحاجة بص، إيه اللي خصص الآية دي؟ الآية التي ذكرت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إذن هذا العموم مخصص بالتسمية، لو سمى أهل الكتاب تؤكل بلا خلاف، لو لم يسمي لا يؤكل تماما. طيب لما يجي مستفتي بقى ويستفتي في حكم اللحوم المستوردة، والمفتي بقريحته يرى السائل أنه لن يرى اللحوم إلا مرة في العام إن رآها، ماذا يقول له؟ حلال أم حرام؟ إذا قال له حلال أصاب، وإذا أرجعه إلى الأصل قال حرام أصاب، لأن المقصد الحكم تغير عن مقصد الخطاب. كأن مقصد الخطاب هو الألفبائية في الاستنباط، الألفبائية في الاستنباط، فخرج الحكم لا يجوز الأكل من اللحوم إلا إذا ذكر عليها التسمية، خلاص؟ طيب تعال ننزل الحكم ده على الواقع، أصبح فتوى، هتتغير من مفتي لمفتي، هتتغير من مفتي، هذا مقصد بسي مقصد حكم، ده مقصد خطاب. مقصد الحكم ده هو دراسة علم المقاصد، أما مقصد الخطاب دراسة أولويات علم أصول الفقه. فقالوا مقصد الخطاب هذا هو الدلالات، الدلالات كلمة جمع مفردها دلالة أو دلالة، تنطق بالكسر أو بالفتح. طيب الدلالة دي منين؟ أصلها من كلمة دل، دل بوضع الشد على اللام، ودل بمعنى أرشد، خلاص؟ وسميت الدلالة دلالة لأنها ترشد المجتهد إلى مطلوبه من الدليل للحكم، ترشده أن يطلع حكم شرعي من الدليل. ولما كانت الدلالة هي المرشد لقضية خروج الحكم هذا سموها دلالة، خلاص؟ مناطها إيه؟ قالوا مناطها النصوص، النصوص، الأدلة، الأدلة والنصوص هي الكلام فيها في الدلالات. طيب فحوى هذه الدلالات الناحية الثانية بقى، القسم الثاني اللي هي لها قواعدها ولها أسسها ولها ضوابطها، عشان ما حدش يتكلم زي ما عايز يقول لك هذا مقصد الشارع، وأنا أرضى أعد على ترابيزة بتكلم في الناس أقول مقصد الشارع من كذا كذا، لازم يكون عندي أسس وقواعد بتكلم بيها عشان أضبط الكلام، ولا أجعل كل من له ومن ليس له يتحدث بلا ضوابط وبلا كلام. مقصد الخطاب كما قلت محله الدلالات، ومحل الدلالات أصول الفقه. خرجنا من مقصد الدلالات إلى قضية الحكم الذي خرج عن طريق هذه الدلالات. في بعض تعريفات أصول الفقه في كتب الطوال يقول لك معرفة دلائل الفقه إجمالا وحال المستفيد، وبعض التعريفات يقول لك والتي طريقها الاجتهاد. أي من التعريفات ستجد جملة كده في النص تفهمك كيف نصل إلى الحكم الشرعي؟ علم يبحث في كيفية استنباط، علم يبحث في كيفية تقعيد القواعد، كله في الآخر يقول لي الاستخراج الأحكام الشرعية، الاستخراج الأحكام الشرعية. لكن في جملة تسبق هذا الكلام أو يختم بها المعرف قوله على أن هذا العلم مناطه طريقة معينة يستنبط من خلالها أحكاما شرعية. الطريقة اللي بيسلكها دي نسميها طريقة اجتهاد، طريقة استنباط، طريقة استخراج. هذه الطريقة ليست من عند المنتهي، لكن يسير وفق قواعد وأسس وضوابط عند أهل العلم، تسمى علم أصول الفقه، هي اللي بتؤدي به إلى استخراج الأحكام الشرعية. فالبحث في نصوص وتعبيرات الشرع يسميها مقصد الخطاب. ليه؟ لأنه بيبحث في هذه الأحرف التي ورد بها النصوص، سواء دلت الآية دي على هكذا ودل هذا الكلام على كذا لما بحث كعب بن سوء في كلام المرأة إن زوجي كذا وكذا، بحث في منطوقه في ملفوظه ولا فيما وراء كلام المرأة. المرأة جاية تشتكي، والجملة التي قالتها جملة فيها مدح، يبقى إذن لا تواكب الذم مع المدح، الاثنين مضادين. عبرت بكلام آخر فأدخل فيه أن حياء المرأة منعها أن تشتكي صراحة مما كان يفعله زوجها، فقالت بكلام آخر أو بطريقة أخرى. يبقى إذن النظر في الحكم الشرعي الذي خرج أو مقصد الحكم الشرعي الذي خرج هو الذي يسمى مقاصد الشريعة. احنا بنطلع سلم سلم عشان نقول لك كيف ننظر تحت قول ابن القيم ماذا أراد من قوله. ليست القضية قضية نصية، هذا ليس عيب في الفقه الظاهري، وربما في سبب نشأة المذهب الظاهري قد تزول عنك هذه الغرابة، لأن لما كثر منهج الكلام بدأ الإمام داود يلفت الناس إلى أن هناك في نصوص. يعني بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقسم استخراج الفقه أو الطريق اللي هنستخرج بها الفقه إلى قسمين. قسم كان مستمسك بالنصوص يسموها المدرسة الحديثية، وقسم كان مهتم بالرأي واستخراج من وراء النصوص، ودول صحابة ودول صحابة. المدرسة الأولى كان زعيمها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والمدرسة الثانية كان زعيمها عمر نفسه بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. ولما تفرقت الناس في الصحابة، يعني الناس في البلدان، كل منهم تفرق بمدرسته، فبقي ابن عمر في المدينة، واستقر ابن عباس في مكة، وابن مسعود استقر في العراق، كل منهم بمدرسته. تخيل بقى أنت واحد في المدينة وجنبه كم هائل من نصوص فيها أحكام. الموضوع بعد شوية لما رحنا مكة مع ابن عباس، فتجد فقه ابن عباس أدخل فيه الرأي أكثر من مذهب أهل المدينة. الموضوع بعد شوية لما رحنا العراق فأدخل فيه الرأي أكثر وأكثر. لما زادت الفتوحات ودخل غير المسلمين في المسلمين أو غير العرب في العربية بالذات، كثر الكلام مع قلة النصوص فكثر الرأي. فداود الظاهري أصل من شاءه العراق، فلما الناس استمسكت بالرأي أكثر من النصوص بدأ يلفت النظر إلى النصوص. لذلك لما تقسم المذاهب الفقهية على المدارس تقول المدرسة الحديثية دي فيها مذهب المالكية، مذهب الشافعية، وإن كان في بعض الرأي مذهب الحنابلة، مذهب الظاهرية. دون أربع مذاهب ينتمون إلى المدرسة الحديثية. أما مذهب الأحناف كلا وجزءا ينتمي إلى مذهب الرأي، وبعض الشافعية، لأن الشافعي لما كان في المدينة أخذ مذهب الحديث من مالك، ولما انتقل إلى العراق أخذ مذهب الرأي من الأحناف الباقون في العراق، فجمع بين الرأيين. لهذا نقول سبب نشأة مذهب الظاهرية هي التي جعلت الاستمساك بذلك. وإلا لما تقرأ في كتاب المحلل ابن حزم، المحلل بالآثار، طبعا من أصول مذهب الظاهري إنكار القياس، لأن القياس دليل عقلي محض. إلا أنك لما تقرأ في المحلى ستجد كما هائلا من المسائل الفقهية المنبنية بالقياس. هجيب منين ابن حزم؟ لازم حيلقى للقياس. خلاص، في رسالة كنت مشرف عليها مرحلة الماجستير، المسائل التي حكم فيها ابن حزم بالقياس مع إنكاره له، جمع ودراسة. الطالب لما قلت له، الباحث لما قلت له هذا خذ الرسالة الفلانية كده، استغرب. علينا زي مشيخ حجيب مسائل فيها؟ قلت له يا أخي بص في الكتاب الأول وبعدين نشوف. فأخرج مسائل الله بها عليم من الكم، لدرجة قلت له اختصر على باب العبادات، لأن الكتاب 12 مجلد، طبعا بتاعتنا القديمة 12 مجلد، فالكتاب كبير في مسائل كثيرة جدا. قلت له اختصر على باب العبادات، قال لا أخذ الكتاب كله، كتاب كبير. هو فكر حيلاقي له مسألة ابن حزم كان نايم فيها، فطلع قال فيها بالقياس، فوجد فيها كما هائلا من القياس رغم أنه ينكر القياس. هذه القضية لما تجد الفقه الفعلي، الكلام الفعلي يختلف عن التقعيد الذي قعدوا، فالتقعيد كان له نشأة، وسبب النشأة بعد الناس عن النصوص، فألزموا الناس بالنصوص. ليه؟ حتى رفضوا تفسير هذه النصوص فسموا بالظاهرين. اللي بيعيب عليهم بيسموهم بالنصيين، لكن التسمية الصحيحة ليهم الفقهية بنسميهم الظاهريين. لما استقر المذهب وانتقل من العراق إلى بلاد الأندلس، وأخذ يقعده الإمام ابن حزم ويكتب عليه كتابه النبذ في أصول الفقه، ثم الإحكام في أصول الأحكام، ثم قعد على ذلك نبذ والإحكام كتابان في أصول الفقه، ثم قعد على ذلك كتابه المحلى، فوجد فتاوى كثيرة جدا للصحابة لم يكن لها نصوص. لما يجد فقه عمر أرضى لا ثلاثة أرباع فقه عمر مبني على الرأي، يبقى ههردم فقه عمر ولا حرد كلام عمر؟ أنا مين عشان أرد كلام ولا ابن حزم مين عشان أرد كلام ابن عمر؟ فالقضية لنا فيها وقفة، ليس قضية البحث في مقاصد الشريعة هدما لمذهب الظاهري. أنا بتكلم أربع مذاهب فقط، وإلا فالمعتمد مجمعيا ثمانية، ثمان مذاهب بيزيد على هذه الأربعة، معهم الظاهرية كما قلت والزيدية مذهب أهل اليمن، الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمامية والإباضية. هذه المذاهب الثمانية هي مذاهب معتمدة، لا واعتمادها من باب أن هناك من يتعبد بها، ليس الكلام في اعتقادها، لم يدعو بالاعتقاد، تكلم على أن هناك في صنف من الناس يتعبد بهذه المسائل. فمطالب المفتي أن يقرأ في الثمانية مذاهب لعل سيأتيه إنسان ويسأله عن مذهب من هذه الثمانية، مذاهب السنية وغيرها. احنا مساجدنا مليئة بكتب الإمام الشوكاني، ولا نعلم أن الشوكاني وكتبه من أصول الزيدية، كتابه السيل الجرال المتدفق على حدائق الأزهار أصل من أصول مذهب الزاهدية، أو انبنى عليه مذهب الزاهدية، أو هو الكتاب العمدة في مذهب الزاهدية. احنا بنقرأ نهي الأوطار كثير، الروضة النبية كثير، لكن هذا هو مذهب الزاهدية خلاص، وللأسف بنقرأه في مساجدنا على أنه من مذاهب أهل السنة، وإن كان كذلك لكن تسميته الصحيحة من مذهب الزاهدية. أرجع على أصل التقسيم، قلت أن مقصد الخطاب يختلف عن مقصد الحكم. مقصد الخطاب قد يحسنه طلاب علم الأصول المبدئي، أما مقصد الحكم لا يحسنه إلا الكبار، هكذا يقول الإمام الغزالي، هكذا يقول الإمام الغزالي. لو أنت ربنا كرمك بكتاب ولا كتابين في أصول الفقه ممكن تتعلم مقصد الخطاب إيه، تقول الدلالة دي عامة، الدلالة دي خاصة، الدلالة دي مقيدة، الدلالة دي مطلقة، الدلالة دي كذا، الدلالة دي كذا، خلاص. طيب عشان تدخل في مقصد الأحكام الأمر بيختلف، الأمر بيختلف، لازم تقسم مقاصد الأحكام وتعلم كيف كانت نشأتها وما المراد من هذه النشأة وكيف ينتهي بها الحال. وفي تقسيم ثاني؟ في تقسيم ثاني. أنا مش هتكلم على تقسيم مقصد الخطاب لأن قلت محله في علم الأصول. الإمام صاحب الورقات إمام الجويني قسم مقصد الخطاب إلى 19 مقصدا، لما قال في ورقاته وأقسامه كذا الأمر والنهي و 19، دي بسميها مقصد الخطاب. ومن سماها بهذه الأسماء حصرا هو الإمام الجويني وفي الورقات، والورقات من الكتب الكبار رغم أن هي مخطوطة لوحة ونصف حاجة صغيرة جدا 3 ورقات، لكن هذا مبحث كبير من مباحث الدلالات لا يدخل فيه إلا متفحص في علم الأصول، لأن الدلالات مرحلة أكبر، لأن برضو من البلايا طمات أن صغار الطلبة بتجري على الورقات قبل ما تفهم الدلالات بتطلع منين، وقد لا يجيد آية من كتاب الله عز وجل ولا نص نبوي من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في دلالته. خلاص يبقى لابد دراسة الأدلة جيدا، لأن احنا عندنا اللغة العربية استعجمناها، ولما نتقن الأصول نتكلم في دلالة الأصول. وقلت أن مناهج الكتابة والتصنيف اختلفت بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتقدمين كانوا يكتبون الدلالات قبل الأدلة، كتب القديمة تقرأ قواطع السماعات بن السمعانية، أو تقرأ الجويني في كتاب التلخيص أو كتاب برهان، أو تقرأ البقلاني شهاده الصغير والكبير والأوسط، ستجد يتكلم على الدلالات. أول ما يتكلم يقول لك مباحث الوضع، زي كتاب البيضاوي اللي معانا، مباحث الوضع، مباحث الوضع، اللغة العربية من وضعها وكيف وضعت وكيف وصلت إلينا، تكلم عن اللغة العربية ودلالاتها شكلها إزاي، ثم يتكلم على أدلة هذه الدلالات. المتأخرين عكسوا الحكاية، قال خلينا نقبل الأدلة الأول شوية لاستعجامنا الدلالات. واحد يقول لي طب طالما استعجبنا الدلالات ما ندرس اللغة الأول. لا، ادرس السهل الأول عشان تحب المادة. ادرس الشيء اللي انت عارفه الأول، القرآن كيف نزل، متى نزل، كيف جمع، متى جمع، من الذي جمعه، تاريخ القرآن من نزوله إلى وضعه بين المصحف في دفتين. السنة كذلك، لما تدرس القرآن ما له ما عليه، ما عليه من كلام بقى في قراءاته، قراءاته المتواترة وغير المتواترة والشاذة، واللي يتخذ منها أحكام واللي ما يتخذش منها أحكام، واللي يجوز بها القراءة والتي لا يجوز بها القراءة، لا سيما في الصلاة، كل هذه الأمور نقول لك دلالة هذه التي تعلمت كله في القرآن دلالته تنقسم إلى عام وإلى خاص، إلى مطلق وإلى مقيد، إلى أمر وإلى نهي، إلى بل حتى هذه الدلالات تنقسم، يقول لك الأمر في أمر جازم وأمر غير جازم، إن كان أمر جازما فيكون واجبا وإن كان غير جازما فيكون سنة، وهكذا دولي النهي كذلك، نهي جازم ونهي غير جازم، وكذلك بهذه الصورة عام، يقول لك هذه دلالة عامة تفيد الخصوص وعام يفيد العموم، فالعام الذي يفيد الخصوص لا نحتاج له لمخصص، والعام الذي يفيد العموم يحتاج له لمخصص، ويكون خاصا إن لم يرد له خصوص. الفاظ بتجدها مكتوبة في كتب الأصول بهذه الصورة، تدرس بهذه الصورة. هذه التقسيمات محلها كتب الأصول كما ذكرت. التقسيمات التي تعينا هي التقسيم المراد بملحوظ النص، ما يلحظ من النص وليس ما يلفظ في النص. خلاص، يبقى ما يلفظ في النص محلها علم الأصول، أما ما يلحظ من النص محلها المقاصد الشرعية أو علم المقاصد. خلاص، ليه؟ قلت لأن الأصل فيها لا البحث في التعبير الذي ورد به النص، ولكن البحث في مراد هذا التعبير، لماذا عبر المعبر به، لماذا تكلم هذا المتكلم بهذا النص، لماذا كان هذا التعبير. لما نسأل عن قول الله تعالى واسأل القرية واسأل العير جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذه تعبيرات وردت في كتاب الله عز وجل، لا ينبني عليها أحكام، لكن ينبني عليها ما هو أخطر من الأحكام. وهذا الكلام الذي ذكرته في آخر محاضرة في المنهاج البيضاوي، قلت هذا صلب الكلام في قضية الحقيقة والمجاز، هل الكلام ده يرد به حقيقته؟ واسأل القرية يعني هو بيقول لي اسأل الجدران والحوائط، هل هذا هو الكلام؟ لا. إذن في مراد من هذه الجملة، إيه المراد؟ واسأل أهل القرية، هذا كلام العاقل بفهمه. لما الإمام الغزالي يقول أن خير الأمة ازدوج فيه السمع مع العقل، لأن العقل لا يحكم على السمع، لا، العقل يوظف السمع. يعني يوظف السمع؟ يقول لي مراد صاحب السمع إيه مما أراد أن يسمعني إياه. لما يقول لي واسأل القرية واسأل العير، مش همسك كان الحمار أسأله، لكن أسأل من كان على العير أو من يسكن القرية. حتى صاحب مناقي السعود يقول لي وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، يعني في كلام حلقي في ثنايا الكلام، هذه استعمالات اللغة العربية. لما يقول لي أو جاء أحد منكم من الغائط، العرب استعملت هذا الكلام، والقرآن نزل بلسان عربي مبين بلغتهم تماما. قديما نحن نعرف بكر وزكوان بني عقيل وبني هلال، طبعا بتوع السيرة الهلالية والناس الطيبين دول، فاللي بيقرأ في كتب الأدب القديمة سيجد مشاحنات ومناطحات بين بني عقيل وبني هلال وبين بكر وبين زكوان في أيام العرب في الجاهلية كما يقال. كان قديما معروف عليهم أن قائد الجيش إذا مات انسحب الجيش تماما، فكان المنبه بقى أو حكيم الحرب كما كانوا يسموه قديما يوصي أصحاب الحرب، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. خلاص، هل الرمح لإرادة؟ ما كان يعرفه حقيقة ولا مجاز ولا، لكن ده استعمال الجملة. فقال لي كان يقول لهم كده بيت الشعر كده، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. طب ده حيريد ويعدل، دي إرادتين اثنين مش إرادة واحدة، هل لي إرادة؟ مش هنتكلم شرعي بقى ورد شرعي، أنا بتكلم على استعمال الجملة. طالما أن استعمال الجملة خرجت من ملفوظ إلى ملحوظ، يبقى إذن في مقصد من وراء الكلام، يبقى إذن في مقصد من وراء الكلام. فقالوا أن النصوص التي وردت واستنبط منها أحكاما شرعية لا بد أن تدرس ثناياها اللي هي ملحوظها كما تدرس منطقها تركيبها، زي ما أنا حدرس تركيبها وقول هذا التركيب يفيد كذا. لما تكلمت في حديث العباءة وقلت بسنية غسل الجمعة، قلت الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، الحديث ورد هكذا حديث عائشة في البخاري. طالما أن الأمر ورد بالغسل والطيب، لماذا قلت بوجوب الغسل ولم تقل بوجوب الطيب؟ ما الحديث ده معمل الاثنين مش كده؟ ولا الرواية اللي عندي غير الرواية اللي عندي؟ هو قال لي كده أن يغتسلوا ويتطيبوا، والواو هنا واو التشريك واو العطف، وتفيد تشريك الحكم. لو قلت بوجوب الغسل حول بوجوب الطيب، وما فيش حد من العلماء حتى الذين قالوا بوجوب الغسل قال بوجوب الطيب، حدش قال كده خلاص. يبقى إذن نرجع لأصل الملفوظ، أهل العباء هن مقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يترتب عليه ما يقيد به حكم الشرعي، فإذا انتفت الصفة انتفى الموصوف. الحكم الذي ورد عليه هو الأمر بهذا الغسل لما كان لغير أهل العباءة قلنا ينزل الاستحباب، ده كلام ابن حجر مش كلام أنا في الفتح، ولهذا قالوا بالسنية والاستحباب. حتى في حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا محتلم هذه صيغة من صيغ العموم، شوف هذا كلام بس هي مقصد الخطاب، مقصد الخطاب إيه ليس مقصد الشارع منه إيه، قالوا محتلم ده عام، قد يكون نائما فاحتلم فاستيقظ يوم الجمعة محتلما، وقد يكون لم يبلغ الحلم بعد فبلغ الحلم يوم الجمعة، فهل يوجب عليه لكونه لم يكن محتلما من قبل، أم يوجب عليه لأنه أصبح محتلما وكان بالغ قبل ذلك؟ دخل احتمال واحتمال، والقاعدة ما دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال. يبقى إذن ده كله مقصود الخطأ، مقصود مين؟ الخطأ. أما مقصود الشرع دي حاجة تانية. الكل يعرف أن أكل الثوم والبصل فيه كراهة شرعية مش كده؟ ولا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو في رواية عمر فليعتزل مسجدنا أو مساجدنا، جد بكذا رواية مش كده؟ إيه انبنى على هذه الكلمة؟ انبنى عليها في حديث آخر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. حبيبنا بتوع القضاء الشرعي بتوع الأصول يقول وللمرأة لها أن تطلق إن خرج من فم زوجها أمرا كريها اعتاد عليه. المدخنين لو في قضاء شرعي مضبوط ممكن ترفع دعوة لقضاء الشرعي المدخن، ترفع أمرها للطلاق. ليه؟ تأذت قياسا على هذا الأمر. منين خدنا ده؟ من مقاصد الشريعة. خلاص؟ أنا مش بقول فتاوى عشان محدش يقول فتوى يخدها ويجري، ها؟ لا، أنا بتكلم كأمثلة هحاول أبسط فيها الكلام اللي بنقول فقط ليس إلا. يبقى إذن مقصد الخطاب يختلف عن مقصد الشارع. مقصد الخطاب أصل التعبير الذي ورد، أصل منطوقه. طيب مقصد الشارع من حكم هذا التعبير ثنايا إيه؟ لو تكون من أربع خمس ست كلمات، إيه بين الأربع خمس ست كلمات كان عايز يقول لي إيه؟ كان عايز يقول لي يعمل إيه؟ طالما إن النص قد يرد ويكون فيه إشارة لغيره أو إشارة بضده أو إشارة في اشتراك مع غيره، أنا حنزل كلمة القرء على الحيض أو الطهر أو الهلال إزاي؟ حنزلها حكما إزاي؟ هي دي مقاصد الشريعة. كانت الفقهاء قديما إن اعتبرت أن ثلاث حيضات هي الأصل، والمرأة الآن على طهر قل عدي ثلاثة حيضات، وإن كانت على حيض قل عدي ثلاثة أطهار. ليه؟ ليه؟ هذا وارد هذا وارد، عايز يطول العدة. ليه طول العدة؟ لعلها تحدث الألفة، لأن من السنة أن تقضي المرأة عدتها في بيت زوجها لعلها ترجع في الأولى والثانية. خلاص؟ فاختيار الحكم الشرعي ينتج عن مقصد الشارع من حكمه، واختيار دلالة النص مقصد الشارع من خطابه. ده محل علم الأصول وده محل علم المقاصد. يبقى إذن خلاصة التقسيم ده أنه الخطاب ألفاظ وتراكيب، الخطاب ألفاظ وتراكيب. إن تكلمنا في دلالة الألفاظ والتراكيب هخش في القسم الأول، إن تكلمنا في استعمال الألفاظ واستعمال التراكيب هتكلم في القسم الثاني. طب هل القسم الثاني على عواني؟ أي حد النهاردة يقول لي هذا الكلام مقصده كذا؟ لا، تعال بقى شوف العلماء بتتكلم في مقاصد الأحكام إزاي. نظرت في الأحكام، الأحكام لو تتفكر تفتكر بينا المرة اللي فات لما عرفناها قلنا كلمة جمع مفردها حكم في اللغة بمعنى المنع من خلافه، حكمت على فلان بكذا منعته من خلاف ما ذكرت في الحكم. وفي الشرع خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف على سبيل القضاء أو التخيير أو الوضع، مرة فات ذكرنا هذا الكلام. طيب الأحكام جملة كده فيها ما هو عام وفيها ما هو خاص، فيها أحكام عامة وفيها أحكام خاصة، زي أحكام الصلاة أحكام عامة مش كده، وفي أحكام خاصة داخل الصلاة لو نسي الإنسان الفاتحة أو زاد فيها، لو نسي الإنسان الركوع أو زاد فيه، أو لو نسي الإنسان في السجود أو زاد فيه، عمل ثلاث سجدات بدل اثنين، ده بسميه حكم جزئي من حكم عام اسمه ركن في الصلاة مش كده. يبقى في أحكام عندي عامة وأحكام خاصة، كل حاجة هتلاقيها بهذه الصورة. عندي أحكام عامة بسميها أحكام النكاح، أحكام عامة، وأجي جوه النكاح هلاقي أحكام جزئية اللي هي إيه؟ هتكلم على شروط الولي، أهلية الزوج والزوجة، شروط الشهود، كيف يتم الإشهار، كيف يتم العقد من بين الأثر المترتب عليه. طب اتكلمنا في الأثر وخلصنا الموضوع، خلص على كده. طب من الأثر المترتب عليه في جزئيات الجزئيات، في نفقة، في حضانة، في كذا في كذا. يبقى في أحكام عامة وأحكام خاصة. فقسم العلماء المقاصد بحسب الأحكام إلى قسمين، سموها مقاصد شرعية عامة ومقاصد شرعية خاصة. مقاصد شرعية عامة ومقاصد شرعية خاصة. المقاصد الكلية العامة هي التي يحق لها أن يندرج تحتها جزيئات، يحق ليها نحط تحتها جزيئات. لو جيت قلت مثلا زي ما تكلمت في أحكام حفظ النسل، النسل يحفظ بإيه؟ قالوا بالزواج، الزواج الصحيح. أنا عندي ظهور الإسلام ظهر وفي شبه الجزيرة العربية 10 أنكحة، 10 أنواع من النكاحات، واحد صحيح أقر الإسلام وتسعة فاسدين نهانا عن الإسلام تماما خالص. هذا الصحيح الواحد تحتيه جزيئات الله بها عليم لغاية النهاردة بنتكلم عليه، لغاية النهاردة بنتكلم عليه. مثال واحد بس، وجود الولي في العقد، العقد له أركان وشروط، أركانه أهلية الزوجين والرضا بكل منهما للآخر، ده واحد. اثنين الولي، ثلاثة شروط، ده أركانه لكل من دول في شروط. أنا هتكلم على الفوسطاني ده الولي اللي في عليه المشكلة الكبيرة ده، هل وجود الولي في العقد ركن ولا غير ركن؟ اختلفت الأئمة الأربعة ومذاهبهم على وجوده في العقد، على وجوده في العقد. خلي بالك من الألفاظ، ليه؟ لأن الاتفاق انعقد بين الأئمة الأربعة على رضا الولي على من يعقد على موليته. يعني رضا، يعني لابد أن ولي الزوجة يرضى بزوج ابنته، يرضى بزوج ابنته، والخلاف انعقد على دليل الرضا. كيف نثبت أن الولي راض على هذا الزوج؟ مالك والشافعي وأحمد قال يجلس في وقت العقد، جلوسه بين الناس ساعة العقد دليل الرضا. وأبو حنيفة قال لا، لا يشترط جلوسه في العقد، فإن سألاه شهود كفى. إذا الشهود سألته أنت موافق يا عم على زوج بنتك؟ أه موافق، خلاص انتهت القضية على كده، ويشهر الأمر على هذه الصورة. وفرق بين العقد وبين توثيق العقد، توثيق العقد حاجة تانية خالص. خلاص توثيق العقد هنتكلم فيه في مقصد الأحكام، في مقصد الأحكام. الولي ده عشان أقول يصلح يكون ولي ولا ما يصلحش؟ النهاردة بنجيب واحد من الشارع نعمل ولي، المأذون شغال الله ينور، يعني مش كده؟ هل ينفع؟ مع أن الولي من يرث منها وترث منه، بمعنى أن الأب مين اللي بيورث الأول لو البنت ماتت؟ الأب، الابن، الأخ، مش هقول الزوج لأن هي هتتجوز خلاص، لأن الزوج يرث قبل الأب، مفيش زوج هيتجوز أصلا فمش هتكلم عن الزوج. العم، ابن العم وما على، يعني ما يصحش الخال يكون ولي في وجود العم إلا إذا أذن له. هذه الجزيئات في حكم عام نسميه أحكام الزواج. يبقى مقاصد أحكام الزواج تختلف عن الجزيئات التي تكون تحت موضوع النكاح. فقالوا أحكام عامة وأحكام خاصة، ثم جاءوا على الأحكام العامة هذه وأرادوا أن يختصروها في بضع كلمات، فقالوا هذه الأحكام العامة سموها أحكام كلية، أحكام كلية، وقالوا هذه الأحكام الكلية تختص بخمسة أمور. وعايز يجمع حالي بقى، إما أن تختص بالدين أو تختص بالنفس أو تختص بالعقل أو تختص بالنسل أو تختص بالمال، ما فيش حاجة ثالثة. خمس أحكام كلية تدخل فيها، يصح إن احنا نسميها مقاصد الأحكام الشرعية الخمسة، مقاصد الأحكام الشرعية الخمسة الكلية، هذا تسميه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو المقاصد المسمى بالجواهر الخمسة كما سماها ابن القيم، ابن القيم ابن تيمية، يعني هذه الأمور من زمان، أول من سماها كلية كان الإمام الجويني صاحب الورقات صاحب البرهان صاحب التلخيص، أول من سماها أحكام كلية. ثم جاء من بعده ابن تيمية وابن القيم وسماها ذكرها كلية بهذه الصورة. ما بين الجويني وابن تيمية ذكر الغزالي نتفا من هذا الأمر، لأن الغزالي تلميذ للإمام الجويني، ذكر نتفا من هذا الأمر، لكن فصل في القضية ابن تيمية وابن القيم سار على هذا النهج والإمام القرافي بعده، حتى وصل الأمر إلى الإمام الشاطبي في موافقاته وجعل له باب مفرد دون فيما سمى بعلم المقاصد. فقال الأحكام الكلية، الأحكام العامة، الجواهر الخمسة، سميها أي تسمية من أسماء الأئمة سلفا، هي ما تختص بالدين، ما تختص بالنفس، ما يختص بالنسل، ما يختص بالعقل، ما يختص بالمال. خمس أنواع من الكليات. طب الخاصة؟ قالوا ما يندرج تحت هذه الخمسة. لما يتكلم مثلا في النفس، هل يتكلم في الديات؟ ما برضو من أحكام النفس الدماء، هذا قطع الأصبع يختلف عن قطع الأنملة، قطع اليد يختلف عن قطع الساعد، يختلف عن قطع الرقبة، يختلف هذا من ذاك من هذا. ليه؟ لأن كل دي بسميها جزئيات تحت بند حفظ الدماء أو حفظ النفس. حفظ النفس هذه أو قضية الأحكام الخاصة بالنفس هذه من العمومات، لأنها قبلت أن يندرج من تحتها جزئيات خاصة بها. كذلك النسل، كيف يحفظ النسل؟ بأحكام الزواج، والذي يتبعه من أحكام الزواج كأحكام الطلاق والآثار المترتبة على الأول والثاني. تكلم على زواج كيف ينعقد من الخطبة لغاية الوطء، حتى إذا انفك كيف ينفك هذا الوثاق الطلاق إلى ما يترتب عليه من نفقات ومن عدة ومن ومن ومن. يبقى الأبواب دي كلها داخلة فين؟ تحت هذا الباب. العقل، العقل يندرج تحته أحكام كثيرة جدا، مش هتكلم عن الخمور بس. ليه؟ لأن الخمور من وسائل المقاصد العامة، من وسائلها، لكن أنا بتكلم على الغايات. إزاي غايات؟ عندك ابنك ما شاء الله عنده 5 6 سنين، تبعته عند البقال تحت يجيب لك حاجة ويجي، طلعت الحاجة ما عجبتكش، هل لك شرعا ترجعها؟ أنا بذكر الصورة دي لأن الصورة دي واعيين فيها كتير كلنا تقريبا، يعني من الأول ابحث هل ابنك ده ينعقد له عقد؟ هل ابنك ده ينعقد له عقد؟ هل له أهلية؟ يبقى هنبحث في أهلية المتعاقد. البحث في أهلية المتعاقد تحت بند العقل، هل هو عاقل مميز لما يعقد به ولا لا، سواء كان صغير أو كبير. يبقى عقد المجنون لا يصح، خلاص، عقد الطفل الغير مميز لا يصح، عقد المكلف الغير مميز لا يصح، خلاص. يبقى دي جزئيات داخلة تحت حفظ العقد. المال، أحكام الأموال كثيرة جدا، الأموال الخالصة في الحلال أو الأموال الخالصة في الحرام أو الأموال المختلطة، قد يكون الخالصة هنا وهناك معلومة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. أما الأموال المختلطة حطوا لنا قواعد كده، قال في الأموال المختلطة إذا تساوى فيها الحلال والحرام تجوز، وإذا غلب عليها الحلال والحرام جائزة والورع فيها أولى، وإذا غلب عليها الحرام على الحلال تركها أولى إلا لضرورة. ثلاث أربع يوما بالليل مكتوبة كتير جدا في كتب الفقه. طب دي فين؟ قالوا تحت بند ما يسمى بمقاصد الشريعة في حفظ الأموال. حفظ الأموال، عشان كده رتبوا لك العقود، عقد السلم وعقد الرهن وعقد الإيجار، عشان يحفظ لك حقك ومالك، ويحفظ حق المتعاقد الثاني وماله. وفرعنا في كل عقد من العقود، يعني مثلا يختلط على الناس مع حديث لا تبع ما ليس عندك مع الممول، عقد التمويل الذي يذهب إليه يقول تعال اشتري لي كذا، فيذهب معك ويشتري لك ويعطيك الأمر. يختلط عند الناس الحابل في النابل، ازاي عم الشيخ بيتجوز هذا العقد وهو لا يمتلك السلعة؟ من فرض عليه امتلاك السلعة؟ انت. عشان كده انت تقع تحت حفظ العقد، انت الاول ما تتكلمش بهذه الجزئيات، مش بتاعتك اصلا. ليه؟ لان عند عقد اسمه عقد بيع، وعند عقد اسمه عقد تمويل، وعند عقد اسمه عقد استصناع. ما انت بتروح تشتري شقة في الدور العاشر والراجل ما بنيش حتى دور في الارض تماما، ولو بنى دوره فين العاشر وفين الاول فين العاشر وفين الثاني؟ ده يسمى عقد بيع؟ ما يسماش عقد بيع. فرق التسمية ينبني عليه أساسيات المسمى. حول عقد التمويل، العقود الأصلية لها أركان، عقد التمويل متعاقدين وسلعة يتم عليها التعاقد، وصيغة تنتقل بها السلعة من كذا لكذا، بائع لمشتري من خلاص. ثمن لهذه السلعة ممول، أو بعض الكتب تسميه مشتري أولي، دول عقودها كده. طيب في عقد الاستصناع، قال عقد الاستصناع يكون متعاقدين وسلعة موصوفة في الذمة. شو الفرق؟ سلعة موصوفة في الذمة. لو حكمل بقى التعريف، ينتفي عنها الجهالة عند استلامها. لما تروح تستلم شقتك يبقى دي اللي وصفناها في الذمة قبل كده، الشباك كان هنا، فيها بلكونة هنا، ثلاث أوض، لا أوضتين، فيها حمامين، فيها حمام، فيها كذا، تبص هي دي اللي تم عليها العقد. خلاص؟ وثمن لهذه السلعة، وصيغة بين الاثنين، وانتهت القضية. حديث الترمذي لا تبع ما ليس عندك ينزل على عقد البيع، اللي هو متعاقدين وسلعة وثمن وصيغة، مفيش ممول. متعاقدين في بائع يمتلك السلعة. بائع يمتلك السلعة مش ممول. لما أروح أشتري من شخص فلان هذا السلعة على أنه يبيعها، يشترط عند الفقهاء الأربعة أن يكون مالكا للسلعة. أما الذي سيأتي كمشتري أول للسلعة ثم يبيعها لي، لأن عقد التمويل شراء سلعة بثمن حاضر عاجل ثم بيعها بثمن آجل بعد ذلك بصورة ثانية خالص، بصورة غير دي تماما. هذه التفريعات وهذه التدقيقات ما وضعت إلا جزيئات تحت بند حفظ الأموال، عشان يحفظ حقك ويحفظ حقك. عشان كده عملنا عقد الإيجار. خلاص أنت الراجل مؤجر النهاردة عين معينة بتنتفع بها كسكنة وجالس فيها، الضمان على من؟ ضمان هذه السلعة على من؟ في العقود عقد الإيجار، عقد الإيجار مؤجر ومستأجر وعين للإجارة وقيمة، أربع أركان. خلاص؟ طيب في كل هذه الأربعة بتخش شروط. عند المؤجر ده المالك يقولون عليه الضمان لأنه صاحبها، لأن الأصل قاعدة بتقول إيه؟ الضمان على الصاحب، أن صاحب العين أنا حضمنها، لو حيطة وقعت أنا ابنيها. طب المنفعة اللي جوه مين صاحبها؟ المستأجر. المستأجر خلاص لو باظت المروحة أنا أصلحها. تعال الحاجة أدق من كده، اللمبة اللي بين شقة وشقة، البسطة اللي بين شقة وشقة، السلمة اللي بين شقة وشقة، ده على من ضمان فيها؟ لو باظت اللمبة دي من فيها الضمان؟ يقتسم أصحاب الدور ثمن هذه اللمبة، لأنها تسمى من أحكام الارتفاق، ارتفقنا أنا وأنت، أي تشاركنا في المنفعة الناتجة من هذه، فبنسميها في الفقه كده أحكام الارتفاق. خلاص، يبقى إذن هذه التدقيقات وهذه الجزئيات التي في العقود جاءت تحت بند حفظ المال، فسموها مقاصد عامة كلية ومقاصد خاصة جزيئات تحت الكلية، جزيئات تحت الكلية. هذه التقسيمات وهذه الأمور خرجت لتبين لنا مقصد الشارع من حكمه، مقصد الشارع من حكمه، ماذا قصد الشارع من حكمه في كذا. خلاص، لما يجي نتكلم على مقاصد الشريعة الخاصة اللي هي الجزئية، طب ما هي متممة للكلية، ليه فصلتوها عن الكلية؟ قالوا زيادة الفصل تزيد في الإيضاح، زيادة الفصل تزيد في الإيضاح. لما اكتب لك عقد النهاردة، لما شيخ يكتب لك عقد النهاردة أحسن من مليون شركة تكتب لك عقد، تماما أحسن من مليون. أنا أرى عقود في بعض الشركات لا سيما المسمى زورا وبهتانا بالتمويل، العقد قد يصل إلى 200 صفحة، في حين أنه كان ممكن يكتب عن طريق الشرع 6-7 ورقات. أنا مرة لأحد البنوك أخرجت له كتاب كان لي بعض التعليقات عليه ومطبوع، العقود لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال حتى ابن تيمية كاتب في العقود، هذا كتاب مجلد قد كده، ابن تيمية كاتب في العقود، إذا ما كتبش الشيخ في العقود هيكتب مين؟ أنا وأنت؟ مين اللي هيكتب؟ وأنت فاكر نفسك أنت في العقود بس؟ لا، هذه التدقيقات ما كتبت تفريعات إلا زيادة اطمئنان لإرساء ما يسمى بالغاية من الأحكام الكلية اللي يحفظ النفس أو الدين أو العقل أو المال أو النسل. هذه الخمسة اختلف العلماء فيها أيهما يقدم على الآخر، يعني النفس تقدم على الدين ولا الدين يقدم على النفس، لو تعارض النسل مع المال أيهما يقدم، لو تعارض كذا مع كذا أيهما يقدم. ده الكلام فيه صلب الغايات، صلب الغايات. مثال أخير أختم به عشان ما أطيلش عليكم، كل يعلم إباحة الميتة عند المضطر. إيه معنى كلمة مضطر وما قدرها؟ هتجد الفقهاء يقول لك الضرورة تقدر بقدرها. طب أيوة، أي قدر الضرورة اللي هو هيبيح لي بيه الميتة؟ إيه قدر الضرورة؟ حاجة أنا أصلا هرجع لكلمة الميتة، ولا الآية فيها نص صريح حرمت عليكم الميتة وراها الدم. خلاص، طيب النص الملفوظ ده هل يؤخذ على العواني؟ لو قلت لي أيوة حولك، ماذا تفعل بحديث رواه الأربعة إلا دمان وميتتان، إلا دمان الكبد وطحال، وميتتان الجراد والحوت، حديث رواه الأربعة. طب أجمع بين الاثنين إزاي؟ أقول لك ده ما بنتكلمش بقى ماذا أراد النص إلا عند الاستشكال بين نصين، عشان تقول لي متى نتكلم بعلم المقاصد؟ مش هنقعد في التلفزيون الرد واللكلك في الكلام على الفاضي، لا، الكلام في صلب علم المقاصد يظهر عند الاستشكال بين نصين ظاهرين في ظاهرهما التعارض، ده بيعارض ده. خلاص، إلا أن النص بتاع السنة الأربعة لا يعارض النص الثاني، النص الثاني حرمت عليكم الميتة بالألف واللام الشاملة، فيها نوع من الشمول، كل الميت والدم ألف ولام بنفس الطريقة كذلك، فجاء الاستثناء في النص النبوي إلا دمان وميتتان، فالاستثناء في نوع من الخاص، فهذا عام وهذا خاص. بس مين اللي حيقول لي عام وخاص؟ بتوع الأصول، بتوع الأصول، بتوع المقاصد. طالما أن هناك مستثنيات بالنصوص قد يكون هناك مستثنيات بغير النصوص، يعني إيه؟ عند المفاضلة بالمصالح الشرعية، لو أن إنسان سيموت وليس أمامه إلا خمر أو خنزير، يأكل ويشرب ولا يأكل ولا يشرب؟ وإذا أكل وشرب ما مقدار الأكل والشرب؟ هل يأكل ويشرب حتى التخمة حتى يزيل الجوع، أم يأكل ويشرب حتى ينصب العود خلاص يقدر يمشي لغاية لما لا يأكل مكان تاني؟ هذه التفريعات من أجلها البعض قال يأكل حتى ينصب عوده فيقيم دينه. إيه دينه؟ يمتنع، يبقى قدم النفس على الدين خلاص. وإذا مات على ذلك مات منتحرا، الذي لا يأكل ولا يشرب يموت منتحر. ليه؟ لأنه أزهق نفسه بنفسه، أزهق نفسه بنفسه. يبقى إذن هذه التدقيقات الأصل فيها المصالح المرسلة. ارجع أصل اعتماد علم المقاصد إلى الأدلة المختلف فيها، كلمنا عليها المرة اللي فات، وأن أصلها بيكون على المصالح، على المصالح الموجودة. إمتى بتستخدم؟ عند الاستشكال بين نصين قد يكون في ظاهرهما تعارض، أو أنا أفهم من قراءتهما الأولية أن هذا يعارض ذاك، فإذا عارض هذا ذاك هيوقفنا، نقف نقول لا، في كده الموضوع محتاج إلى ماذا يريد من النصوص. عند القرآن والسنة واحد، فكيف هذا النص يعارض هذا النص؟ أنا اللي فهمت التعارض، لكن قد يكون استخدام الألفاظ التي وردت في النصوص لها فحوى آخر، لها كلام آخر، فلا يتعارض المنطوق مع منطوق أبداً، لأن التراكيب ليست هي تستعمل كما هي عند العرب، ولكن التراكيب لها استعمالات أخرى، قد يكون المنطوق بشيء ويستعمل منه شيء آخر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن لما جاء لولا مع أمرتهم صرف هذا الأمر إلى الندب والاستحباب، وبعدنا خالص عن الأمرية الموجودة، رغم أن لفظ فيها أمر، زي حديث العباء اللي فيه الإشكالية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء. يبقى إذن هذه اللفظة الواردة ملفوظة، ملحوظها أدى إلى أمر آخر، إلى غاية أخرى، فحوى تعبير آخر بحكم آخر، سميه مقصد شرعي من هذا النص الوارد، غير المفتي به حكمه الشرع إلى قضية أخرى. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، مذكرا قولكم بين الواعي والفاهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية: رب حامل فقه ليس بفقيه. فمنتكلمش على حمله، بنتكلم على فهمه، وإحنا مطالبين النهاردة طلاب العلم نطالبهم كلهم فهم النصوص الشرعية التي يستنبط منها أحكاما شرعية يتعبد بها، ولا نقف عند النص كما يفعل كثير من أبنائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.